أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وقد يعرض بالكسر أو بالضم التباس فعل المفعول بفعل الفاعل. بقي عندنا مطلب واحد من المبحث السابق، وهو في كيفية صياغة الفعل إذا أردنا بناءه للمجهول. هذا المطلب عنوانه خوف التباس فعل المفعول بفعل الفاعل بسبب الشكل. هذا هو العنوان. حاصل هذا المطلب، التفتوا جيدا، ذكرنا بأنه إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين مثل قال وباع، وأردنا أن نبنيه للمجهول، فها هنا لغات ثلاث: إخلاص الكسر والإشمام وإخلاص الضام. جيد، هذه اللغات الثلاث، إما أن نقول بيع وإما بوع وإما الإشمام. الآن الشارح يبين أمرا، وهذا الأمر أيضا أشار إليه الناظم، وهو أنه في بعض الحالات لما يبنى الفعل للمجهول يلتبس الحال بالفعل المبني للمعلوم. يعني إذا طبقنا أو التزمنا بلغة إخلاص الكسر وكسرنا الأول، أول الفعل، يلزم أو يحصل التباس بالفعل المبني للمعلوم في بعض الحالات، وكذا إذا التزمنا بماذا؟ بإخلاص الضام. فهنا ما العمل؟ فهنا ما العمل؟ يعني الفعل لا يعرف هل هو مبني للمجهول أو مبني للمعلوم. فإذا حصل مثل هذا الأمر، ما العمل حينئذ؟ مثلا الآن نأتي ببعض الأمثلة حتى يتضح المطلب. مثلا التفتوا، لما نأتي إلى الباب الثاني والباب الرابع، الباب الثاني والباب الرابع، طبعا الباب الثاني هو باب فرح، الباب ضرب، ضرب يضرب، هذا الباب الثاني. الباب الرابع هو باب فرح يفرح، علم يعلم. لما نأتي إلى بعض أفعال هذين البابين ممن كان فعلا ثلاثيا معل العين، مثل باع ونال، باع ونال، باع هو من الباب الثاني، نال من الباب الرابع. التفت. إذا أسند الفعل باع أو نال إلى ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، فقلنا ماذا نقول حينئذ؟ نقول معي بعت، صحيح؟ أنا بعت. طبعا إذا أردنا أن نبنيه للمعلوم ماذا نقول؟ أنا بعت، صحيح؟ أنا نلت، أو أنت بعت، أو أنت نلت. لاحظوا معي، في حالة البناء للمعلوم أوله يكسر. طبعا في حالة البناء للمعلوم والإسناد إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير الفاعل المتكلم أو ضمير المخاطب، نقول نلت ماذا؟ وبعت. جيد؟ يعني أنا بعت، أنا نلت. سؤال: إذا أردنا أن نبنيه للمجهول على لغة إخلاص الكسر ماذا نقول؟ على لغة إخلاص الكسر ماذا نقول؟ أيضا نقول نلت وبعت، نفس الكلام، صح؟ صح أو لا؟ إذا أردنا أن نبنيه للمجهول نقول كما نقول في البناء للمعلوم، أيضا نقول نلت وبعت. واضح؟ فهذه التاء، تاء 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 المتكلم أو تاء المخاطب، إما أن تكون فاعلا وإما أن تكون نائبا عن الفاعل. الآن ما معلوم، حقيقة ما معلوم، نلت وبعت ما معلوم. هل هذه التاء تاء الفاعل أو تاء المفعول به؟ هنا ما العمل؟ الجواب: هنا يجب إخلاص الضم، يجب إخلاص الضم، لا يجوز. احنا مو ألم نقل بأنه يجوز في الفعل لغات ثلاث؟ واضح؟ إخلاص الضم، الإشمام، إخلاص الكسر. في هذه الحالة لا يجوز إلا إخلاص الضم أو الإشمام، إخلاص الضم أو الإشمام. إخلاص الكسر يجوز؟ لا يجوز، لأن اللبس جاءنا من أي جهة؟ من جهة خلاص الكسر. فيجب أن اللغة التي جاءنا منها الإشكال تجتنب، هذه اللغة تجتنب. فماذا نقول؟ نقول قلت، عفوا ليس مثال مع القالئ، وإنما نقول بعت ونلت. إذا أردنا أن نبنيه للمجهول نقول نلت وبعت، أما إذا أردنا أن نبنيه للمعلوم نقول نلت أو بعت. حينئذ يرتفع اللبس. واضح جدا واضح. طبعا هذا إذا أشوف عبارة الشارح جدا مسبكة ومغلقة، إذا من وضح بهذه الطريقة ما تتضح. ونمثل بالأبواب، باب الثاني باب الرابع. الآن نأتي إلى الأمر الآخر، أن اللبس قد يأتينا من جهة ماذا؟ من جهة اختيار لغة إخلاص الضام، لغة إخلاص الضام. كما في الباب الأول، كما في الباب الأول، وهو قال، قال يقول، هذا الفعل الباب الأول قال يقول. لاحظ معي، إذا أردنا أن نبني الفعل قال للمعلوم وأسندناه إلى ماذا؟ إلى ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، ماذا نقول؟ قلت، قلت بضم القاف، صح؟ قلت. طبعا هذه الضمة علامة على ماذا؟ علامة على العين المحذوفة، أن هذا الفعل عينه واو. قلت، قلت. أما في بعت الكسرة علامة على الياء، أن العين، العين الفعل أصلها ياء. باع، بيع. قال، قول. فنقول قلت، صح؟ هذا بناء للمعلوم. إذا أردنا أن نبني هذا الفعل للمجهول واخترنا لغة إخلاص الضم، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ قلت، نفس الكلام، قلت، صح؟ قلت. واضح ولا؟ فيحصل لبسه. هذه التاء حينئذ هي التاء الفاعل أو تاء النائب عن الفاعل. ففي مثل هذه الحالة كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ نتخلص من هذا الإشكال بلزوم لغة إخلاص الكسر أو الإشمال. نقول قلت، قلت. لما نسمع بقلت يعني هذا الفعل مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. أما لما نقول قلت، هذا الفعل ماذا؟ مبني للمعلوم، فيرتفع اللبس. ما أدري، واضح جدا واضح. نعم. لاحظوا العبارة، نقرأ العبارة. قال وقد يعرض بالكسر أو بالضم. بالكسر يعني ماذا؟ إخلاص الكسر أو إخلاص الضم. التباس فعل المفعول يعني فعل مبني للمجهول، بفعل الفاعل، بفعل، بالفعل المبني للمعلوم. فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تفتوا. أو إخلاص الضمة، ولا يجوز اختيار إخلاص الكسر. ماذا؟ في الباب الثاني والرابع، هكذا تقول، في الباب الثاني والرابع. الثاني والرابع في نحو خفت مقصودا به خشيت، خشيت. هذا من الباب الرابع، التفت من الباب الرابع. خشيت، خفت. هنا لا يجوز إخلاص الكسر، لأنه في البناء للمعلوم تقول خفت بالكسر، إذا أردت أن تبنيه للمعلوم تقول خفت. طبعا أنت مثل خفت أو بعت أو نلت. نلت مطلب واضح أو لا شيخ كرار؟ عبارة مغلقة، إذا مو واضح قل مو واضح حتى أعيد. جيد، فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة في الباب الرابع والثاني، ويجب الإشمام أو إخلاص الكسر في ماذا؟ في الباب الأول، في الباب الأول، وهو مثال قال وطال. قال يقول، طال يطول، طال من الطول. في نحو طلت، لما تقول طلت هذا بناء للمعلوم، أما طلت هذا البناء للمجهول. وقلت وقلت، قلت بناء للمجهول، قلت البناء للمعلوم. مقصودا به غلبت في المطاولة. مطاولة يعني ماذا؟ يعني مسابقة في الطول، أنا أطول أو أنت. غلبت في المطاولة يعني أنت أطول مني، بهذا المعنى. مطاولة من معنى الطول، يعني من الطول. انتهى الكلام، واضح أو لا؟ إذا مو واضح أبين بعد. شكرا. نقرأ عبارة الناظم، لاحظوا الناظم ماذا قال. قال وإن بشكل، هاي الباء سببية، وإن بسبب شكل خيف لبس يجتنب. انتهى المطلب، ما شاء الله عبارة الناظم كلش واضح، مو ما تحتاج حتى إلى شرح الشارح. وإن بسبب شكل، لاحظ، بسبب شكل خيف لبس يجتنب. يجتنب يعني ماذا؟ يجتنب اللبس، واللبس معي أو يجتنب الشكل الذي سبب اللبس. الشكل يعني اختيار إخلاص الكسر أو اختيار إخلاص الضم. إذا جاءنا الإشكال اللبس من جهة الضم يجتنب الضم، إذا جاءنا من جهة الكسر يجتنب الكسر. مثلا في قال، قال لاحظ، قال في البناء للمعلوم تقول قلت، وفي البناء للمجهول تقول قلت. حدث لبس، ما نعرف المفعول الفاعل من نائب عن الفاعل. هنا في البناء للمجهول يجتنب الضم ونختار الكسر، نقول قلت، قلت. واضح؟ في باع، لما نقول بعت في البناء للمعلوم نقول بعت، والبناء للمجهول نقول بعت، يحصل لبس. اللبس بسبب الكسر، نجتنب الكسر في البناء للمجهول، نقول بعت، بعت في البناء للمجهول، على التفصيل أو البيان الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد ذلك ننتقل إلى مطلب آخر. المطلب الآخر هو ما يحل محل نائب الفاعل. التفتوا جيدا، هذا مطلب مهم طبعا. ما يحل محل نائب الفاعل. الفعل اللازم هل يبنى للمجهول أو لا؟ هل يبنى للمجهول أو لا؟ بعبارة أخرى، الفعل اللازم، الفعل الذي يخلو من المفعول في اللفظ، يعني ليس له مفعول في اللفظ. طبعا هو لم يقل فعل لازم، لكن كلام عن الفعل اللازم، الفعل الذي يخلو من المفعول به في اللفظ. طبعا احنا قلنا اذا كان له مفعول به، المفعول به هو الذي ينوب مناب الفاعل، صحيح. اما اذا كان يخلو من المفعول به في اللفظ، يعني فعل لازم ليس له مفعول به، فحينئذ التفتوا، فحينئذ هذا الفعل اللازم هل يبنى للمجهول أو لا؟ وإذا بني للمجهول فالذي ينوب عن الفاعل ماذا؟ المصنف يبين أن الذي ينوب، الناظم، أن الذي ينوب عن الفاعل حينئذ هو ثلاثة أشياء: الظرف والمصدر والجار والمجرور. جيد، الظرف والمصدر والجار والمجرور. إذن الفعل اللازم يمكن أن يبنى للمجهول، لا إشكال في هذا، يبنى للمجهول فعل اللازم. جيد، يبنى للمجهول بلا كلام. والذي ينوب عن الفاعل حينئذ هو أحد هذه الأشياء الثلاثة. طبعا في هذه الأشياء الثلاثة يوجد تفصيل، وتوضيح هذا التفصيل يقتضي أن نتعرض لهذه الأشياء الثلاثة كلا على حدة. نتحدث أولا عن الظرف، ثم عن المصدر، ثم عن الجار والمجرور، حتى يكون المطلب واضحا. الشارح لم يبين في الطريقة التي سنبينها، ذكر هذه الأمور مرة واحدة، قد يحصل تشويش في ذلك. نحن نفصل الكلام بالكلام عن كل شيء من هذه الأشياء الثلاث. أولا الظرف، التفتوا جيدا، الظرف، إذن كلامنا مع ماذا؟ معي كلامنا مع الفعل اللازم، التفتوا، فعل اللازم. الظرف ينوب عن الفاعل بشرطين: الشرط الأول أن يكون متصرفا، أما غير المتصرف فلا يكون قابلا للنيابة. إذن الظرف المتصرف هو الذي ينوب عن الفاعل، الظرف غير المتصرف لا ينوب عن الفاعل. هنا من الطبيعي يأتي سؤال، وهذا السؤال هو: ما الظرف المتصرف؟ ما الظرف غير المتصرف؟ نقول في توضيح ذلك، الظرف يقع على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها أصلا أبدا ودائما، هو ظرف وهو منصوب على أنه ظرف لا يفارقها أبدا، حتى إلى الجر بمن، أصلا لا يجر بمن أيضا. جيد، هذا هو القسم الأول. مثل ماذا؟ مثل إذا الشرطية، إذا الشرطية، إذا الشرطية ظرف، ظرف زمان ومبنية، عفوا منصوبة على ماذا؟ على الظرفية، مفعول فيه، أبدا لا تكون شيئا آخر. إذا الشرطية لا تكون شيئا آخر ولا تجر بمن، جيد، مثل قط أيضا من هذا القبيل، مفعول فيه ملازم للظرفية للنصب على الظرفية، أيضا سحر، كلمة سحر طبعا إذا أريد به سحر يوم بعينه، سحر ليوم معلوم، وهناك أمثلة غير ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يلزم أحد أمرين، ما يلزم أحد أمرين. الأمر الأول النصب على الظرفية، النصب على الظرفية. الأمر الثاني الجر بمن، الجر بمن. مثال ذلك عنده وثم، ثم. لاحظوا عنده يمكن أن يكون اسم، اسما مجرورا بمن، من عنده، أو عنده منصوب على الظرفية، وكذلك ثم، ثم أيضا منصوب على الظرفية ويمكن أن يجر بمن. طبعا هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أمر، البعض يقول ومن ثم، هذه خطأ أخواني في التعبير، لا يقال ومن ثم، ثم حرف جر، حرف عطف عفوا، ثم ومن حرف جر، لأن حرف على حرف، على حرف ليس صحيح. صحيح أن نقول ومن ثم، ثم اسم، ولما تقول ومن ثم لا يقصد بثم هنا اسم الإشارة أو ظرف، هذا التركيب يراد به ماذا؟ يراد به ومن أجل ذلك، يعني التعليل، تقول كذا كذا ومن ثم. أما خطأ تقول ومن ثم وتريد مثلا التعقيب والتراخي، لا قل ثم، لا تقول ومن ثم. طبعا جارا على الألسن ومن ثم مو صحيح، واضح؟ جيد. بعد هذا هو القسم الثاني. هذان القسمان كل منهما يعبر عنه بالظرف غير المتصرف، لاحظ غير المتصرف، طبعا الأول غير متصرف نهائيا، الثاني غير متصرف بدرجة أقل لأنه يجر بمن. القسم الثالث ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن، يخرج عن هذين الأمرين إلى التأثر بالعوامل المختلفة، للتأثر بالعوامل المختلفة مثل وقت، ساعة، يوم، دهر، حين، زمن إلى آخره. هذا الظرف يمكن أن يكون مفعولا فيه، يمكن أن يكون مجرورا بمن، يمكن أن لا يكون لا هذا ولا ذاك. تقول يومنا يوم جميل، يومنا يوم جميل، يومنا مبتدأ، يومنا يوم يكون ماذا؟ خبر. لاحظوا ليس منصوبا على الظرفية وليس مجرورا بمن، خرج إلى غيرهما. هذا هو الظرف المتصرف، هذا هو الظرف المتصرف. جيد جدا. إذن هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون الظرف متصرفا. نعم. هنا يأتي سؤال، هذا السؤال دقيق وذكره الناظم، لا أعرف غير الناظم ذكره أو لا، لعله من مختصات الناظم ابن الناظم عفوا الشارع، أو لا أقل لم يذكر ذلك إلا القليل إذا كان هناك يعني من ذكر ذلك. يعني أنا بحدود اطلاعي لم أرى من ذكر هذا التعليل. التفتوا، لماذا الظرف المتصرف ينوب عن الفاعل والظرف غير المتصرف لا ينوب عن الفاعل؟ الوجه ماذا؟ الوجه ماذا؟ الشارح ذكر أن الوجه هو هذا. طبعا هذا يبتني على مقدمة يسيرة نشير إليها ونستعيرها من علم البلاغة، مذكورة في علم البلاغة في علم البيان. وقع خلاف بينهم أنه هل كل مجاز لا بد من أن يكون متفرعا عن حقيقة؟ يعني هل لكل مجاز حقيقة أو لا؟ يمكن أن يكون عندنا مجاز لكن ليست له حقيقة. طبعا منشأ السؤال ماذا؟ منشأ السؤال حقيقة، ماذا الحقيقة؟ حقيقة استعمال اللفظ في ماذا؟ فيما وضع له، صحيح؟ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا أولا لابد من أن نعرف ما وضع له ثم نستعمل اللفظ في غير هذا المعنى الموضوع له حتى نعرف بأن هذا مجاز. هذا نظير الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. في المنطق ماذا ذكروا؟ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن الدلالة على ما هو خارج فرع الدلالة على ما هو أصل المعنى، والدلالة على جزء المعنى هو فرع عن الدلالة على كل المعنى، على تمام المعنى، صحيح؟ هنا هل كل مجاز لا بد من أن تكون له حقيقة أو لا؟ الرأي المعروف المشهور أن كل مجاز لا بد من أن تكون له حقيقة. طبعا يوجد في قباله قول آخر نعم، لكن هذا الرأي المعروف أن كل مجاز لا بد له من حقيقة. هذه مقدمة أخرى أيضا يسيرة. المجاز عندنا في الحقيقة على قسمين، مجاز لغوي ومجاز عقلي. مجاز لغوي ومجاز عقلي. مجاز اللغوي هو مجاز في الكلمة، مجاز في اللفظ. أما المجاز العقلي مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد. تقول رأيت أسدا يدرس الألفية، هذا مجاز لفظي، استعمال اللفظ الأسد في غير ما وضع له، في الرجل الشجاع. لكن لما تقول جرى الميزاب، جرى الميزاب. التفتوا، اسناد الجريان، انت الان ماذا تقصد بالميزاب؟ الميزاب الميزاب المعنى الحقيقي، وجرى معناه الحقيقي، لكن اسندت الجريان الى الميزاب، وهو في الحقيقة يسند إلى الماء لا إلى الميزاب. الصحيح أن تقول جرى المعنى الحقيقي، الإسناد الحقيقي أن تقول جرى الماء، لكن أنت قلت جرى الميزاب، واضح؟ جرى الميزاب، هذا من جريان الشيء إلى غير ما هو له، هذا مجاز إسنادي أو إسناد مجازي، مجاز عقلي. جيد، فإذا عندنا مجاز عقلي مجاز لغوي. طبعا هناك تفصيل أكثر، بهذا المقدار نكتفي. الشارح ماذا يقول؟ اكتبتوا معي الشارح ماذا يقول. يقول في الحقيقة نيابة الظرف عن الفاعل فيه إسناد عقلي، فيه مجاز عقلي، معي يعني لما نسند الفعل إلى الظرف هذا فيه إسناد مجازي، هذا فيه ماذا؟ فيه مجاز عقلي. جيد، معي فيه مجاز عقلي، صحيح؟ بالمقدمة الأولى ماذا قلنا؟ المجاز فرع ماذا؟ فرع الحقيقة. هنا عندنا مجاز، لا بد أن هذا المجاز له حقيقة، معي هذا إسناد الفعل إلى الظرف إسناد مجازي، الإسناد الحقيقي ماذا؟ إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى الفاعل. جيد، فإذا الإسناد إلى الظرف إسناد مجاز، وهو كاشف عن إسناد حقيقي، والإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى الفاعل. جيد جدا، تقول صيم يوم السبت، صيم يوم السبت، لاحظوا صيم يوم السبت، الآن أسندنا صيم إلى اليوم، هذا إسناد مجازي. الصيام من شأنه أن يسند إلى شخص لا إلى اليوم، فهذا في الحقيقة إسناد مجازي يكشف عن إسناد حقيقي. جيد، هنا نقول الظرف المتصرف يقبل أن يسند إليه الفعل، الظرف المتصرف يقبل أن يسند إليه الفعل حقيقة، فإذا كان يقبل أن يسند إليه الفعل حقيقة فهو يقبل أن يسند إليه الفعل مجازا. أما الظرف غير المتصرف فهو لا يقبل أن يسند إليه الفعل حقيقة، فيترتب على ذلك أنه لا يقبل أن يسند إليه الفعل مجازا. ولهذا اشترطنا في الظرف أن يكون متصرفا. جيد، هذا الشرط الأول. نبين الشرط الثاني، طبعا تطبيق العبارة إلى الدرس القادم إن شاء الله. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول أن يكون الظرف متصرفا، الشرط الثاني أن تحصل بنيابة الظرف عن الفاعل فائدة. فائدة جيد، يعني أن يحصل بذكر الظرف معنى لا يحصل بمجرد ذكر الفعل. لما يذكر الظرف تحصل يحصل معنى، وهذا المعنى لا يحصل إذا ذكرنا الفعل وحده. زين، هذا المعنى، هذا الشرط متى يتحقق؟ نقول هذا الشرط يتحقق بتخصيص النائب عن الفاعل واحد، أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. هذا يحتاج إلى توضيح. طبعا يحصل بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. التخصيص يحصل بأحد أمور ثلاثة، وهي الإضافة والصفة والعلمية. جيد، نبين بعض الأمثلة. المثال الأول، تقول صيم يوم السبت، صيم يوم السبت، وجلس أمام المسجد. لاحظوا هنا، يوم نائب فاعل، تحقق فيه الشرط الأول أو لا؟ نعم، يوم ظرف متصرف. تحقق الشرط الثاني فيه أو لا؟ نعم، حصلت به فائدة لم تحصل بذكر ماذا؟ الفعل وحده. نقول صيمة، صيمة ماذا؟ لم يتضح المعنى المراد من يوم، لما نذكر يوم يتضح المعنى. زين، هذا اليوم مخصص أو لا؟ مخصص. ماذا قلنا؟ يوم السبت بالإضافة، وقلنا التحصيل، التخصيص يحصل إما بالإضافة أو بالصفة أو بالعلمية. هنا بالإضافة، صحيح؟ أو تقول صيم يوم جميل، صيم يوم جميل، هنا بماذا؟ بالوصف، بالنعت. جيد، وأيضا لما تمثل بهذا المثال تقول جلس أمام المسجد، أيضا الكلام هو الكلام، هذا ظرف مكان، ذاك ظرف زمان. جيد، هذا مثال التخصيص. مثال التقييد، أن نقيد الفعل بغير النائب عن الفاعل. تقول سيرة بزيد يوماني، تبيتوا سيرة بزيد يوماني، ذهب بأمرأة فرسخاني. لاحظوا، سير بزيد يوماني، ذهب بأمرأة فرسخان. لاحظوا الفرسخ وفرسخ، الفرسخ واليوم هنا لم يكونا مخصصين، لا بالإضافة لا بالعلمية لا بالوصفية، ولكن هناك تقييد، تقييد للفعل، سير بزيد، هذا السير مقيد بزيد، أو هذا الذهاب مقيد بأمرأة، هذا يكفي. فإما أن التخصيص يكون للنائب عن الفاعل، وإما أن يكون للفعل بغير النائب عن الفاعل، هذا يكفي. سير بزيد يوماني، أو ذهب بأمرأة فرسخاني، هذا يكفي. يكفي في ماذا؟ يكفي في حصول الفائدة. جيد. هنا يأتي ثم نقول في خاتمة هذا الكلام، نقول إذا لم يتحقق هذان الأمران في الظرف فحينئذ لا تصح النيابة. مثل تقول جلس عندك، هنا النيابة غير صالحة. صحيح الظرف هنا مخصص بالإضافة، لكن عندك عندك ظرف غير ظرف غير متصرف، صح؟ ظرف غير متصرف، الظرف غير متصرف إذا لم يتحقق الشرط الأول. جلس عن يعني هنا عند لا يمكن أن يكون ماذا؟ نائب فاعل. تقول ركب سحر، ركب سحر، سحر هنا لا يكون نائب عن الفاعل لأنه ظرف غير متصرف. جيد. وهكذا لما تقول جلس مكان، معي جلس مكان، هذا يصح؟ لا يصح، لأن مكان متصرف لكنه غير مخصص، لا بإضافة ولا بعلمية ولا بوصف. أو تقول صيم زمان، أيضا لا يصح، الكلام هو الكلام. هذا تمام الكلام في الظرف. أما المصدر والجار والمجرور إن شاء الله إلى الدرس القادم، وتطبيق العبارة كذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.